ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، إخوتي أهل الإيمان في كل أرجاء هذه المعمورة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة الباقية، تحية الإيمان والمؤمنين، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون، أيها الأحبة في كل مكان، ما زلنا وإياكم في هذه الوقفات الإيمانية، هذا البرنامج الذي تعده لكم وقد تعبت على إعداده وتجهيزه مشكورة مأجورة، مدعية من الله جل وعلا من قبل عباده المؤمنين، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، في ضمن منظومة برامجها التي تثقف المسلم بدينه وتعلمه بشرع ربه جل وعلا وتؤدي بعض الحق الواجب عليها تجاهكم أهل الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، معاشر المشاهدين والمشاهدات، الوقفة الإيمانية في هذا اللقاء وقفة مهمة، وأهميتها تنبعث من كونها تتعلق بركن من أركان الدين الخمسة، من أركان الإسلام الخمسة، دين الإسلام، دينكم العظيم الذي تعبدكم الله جل وعلا به، الذي رضيه الله دينا تتعبدون وتتدينون إليه سبحانه به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كأني بكم عرفتم عنوان هذه الوقفة، إنها عن الركن الخامس، الركن الخامس من أركان الإسلام. ما الركن الخامس يا أيها الموفق؟ إنه حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومن جميل المناسبات ومحاسن الاتفاقات أن آية سورة المائدة التي تلوتها على مسامعكم نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف في يوم عرفة. أي آية؟ الآية التي قال فيها رجل يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين، وهذه لطيفة فيها هذه القصة، يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعرف متى نزلت وعلى من أنزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في صعيد عرفة في يوم الحج في حجة الوداع. إن حج بيت الله الحرام ركن الإسلام الخامس، وهذا الركن لا يجب على كل أحد، وهذا من لطف الله ورحمته بنا وبكم، لأنه لا تتيسر الظروف ولا الأسباب لكل مسلم أو مسلمة في أداء هذا الركن، فأوجبه الله على من؟ على من قدر واستطاع أن يصل إلى مكة ثم يرجع بعد ذلك إلى بلده. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي هي وسورة البقرة هما الزهراوان، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يقول الحق جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج وهو إتيان مكة في زمان مخصوص، وهو أيام الحج في أشهر الحج لأداء عبادة مخصوصة، هذا فرض فرضه الله على المستطيع أي القادر في ماله، قادر مستطيع في بدنه، قادر مستطيع في أمن طريقه ذهابا وإيابا. من كان كذلك فالحج عليه واجب. فهل الحج واجب في كل سنة؟ سأل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إذن الحج فريضة، ليس سنة من السنن أو مستحبة من المستحبات، بل هو فريضة، وهي حجة الإسلام الأولى. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه التميمي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أي يجب علينا أن نحج في كل عام؟ كأني بالأقرع بن حابس رضي الله عنه من امتثاله لأمر الله، لأن الرسول قال: إن الله فرض عليكم الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ نحج كل سنة؟ يريد أن يمتثل أمر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لأنه رحيم بعباد الله وجعله الله رحمة للعالمين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، مرة أي مرة واحدة في العمر، فمن زاد فهو تطوع أي مستحب نافلة إذا قدر على ذلك ووسع على إخوانه المسلمين. فرض الحج مرة واحدة على المستطيع ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ يدل على أن ديننا ليس دين عنت، وليس دين مشقة وضنك، وإنما دين رحمة، دين سلام، دين يسر، دين سعادة. لم يوجب الله الحج على الجميع في كل سنة، وإنما مرة واحدة إذا كان مستطيع. فإن كان عاجزا غير مستطيع بماله، ما عنده المال الذي يذهبه إلى مكة ثم يعيد به إلى وطنه وأهله فاضلا وزائدا عن نفقته ونفقة عياله، إذا كان غير مستطيع ببدنه، مريض، إذا كان غير مستطيع في أمن الطريق وتيسر حجوزات السفر ذهابا وإيابا وفيزه وما يتعلق بها، فإن الحج عندئذ لا يجب عليه، لأن أعظم شرائط الحج لمن استطاع إليه سبيلا. أكد هذا نبيكم وسيدكم صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة والأخوات في سنته. ففي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. قال: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إليه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الحج. لمن استطاع إلى الحج طريقا وسبيلا ووسيلة وجب الحج عليه. إذا من لم يستطع لفقره أو لعجزه في بدنه أو لخوف الطريق ذهابا وإيابا أو لعدم تيسر إمكانة السفر، فإن الحج لا يجب عليه تلك السنة حتى يستطيع إليه سبيلا. هذا الحج فيه سفر، وفيه مفارقة للأهل والوطن والمال والعيال، وفيه مشقة على بعض النفوس، لكن فيه تعبد لله جل وعلا، يتعبد لله. الله المعبود في كل مكان، ليس فقط في مكة، لكن شرع الله الحج لحكمة عظيمة، فإنه إذا غادر أهله ووطنه وولده وماله مسافر إلى الله، كان عندئذ في ضيافة الرحمن، فالحاج وفد الرحمن. من قال ذلك؟ قاله رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج وفد الله. الحج يا أيها الإخوة شرع ماذا؟ لماذا؟ لأنك إذا غيرت بلدك ومألوفك لله عز وجل كان في هذا تمثل لطاعة لله من خلال هذه العبادة، عبادة حج بيت الله الحرام. هذا هو الحج الأكبر. الحج الأصغر هي العمرة، وهي مشروعة في كل وقت، لكن الحج الأكبر مشروع في وقته، كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولعل هنا ها هنا سائلا يقول، وكأني أحس هذا السؤال منك يا أيها الموفق ومنك يا أيتها المباركة: ما هي أشهر الحج التي قال الله جل وعلا منوها بها: الحج أشهر معلومات؟ فما هي الأشهر المعلومات التي هي أشهر الحج؟ أشهر الحج يا أيها الإخوة هي شوال، من دخول هلاله، يعني من ثبوت دخول هلال عيد الفطر، شوال وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة تنتهي بماذا؟ بطلوع فجر يوم العيد، لأن الوقوف بعرفة قد ذهب، وهو ركن الحج الأعظم كما يأتي بيانه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج بالإحرام بالنية. أما العمرة وهي حج أصغر مشروعة في كل وقت، في جميع السنة، في ليلها ونهارها. والحج شرعه الله في وقت مخصوص لحكمة عظيمة استجلت لنا في مقاصد الشريعة وفي أدلتها، وهو اجتماع المسلمين على هذه العبادة. هذا الاجتماع في هذه العبادة في زمان مخصوص ومكان مخصوص لإظهار هذا المقصد العظيم من ديننا، وهو اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم وهدفهم في عبادة ربهم وحده لا شريك له. المسلمون عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كبيرهم وصغيرهم، كلهم يتعبدون لله جل وعلا هذه العبادة الواحدة الجماعية، ليظهروا للعالم كله أن دينهم دين اجتماع، دين اتفاق، دين رحمة، دين تعاون على دين الله، ليس على أغراض أخرى دنية دنيوية. انظروا في تاريخ الناس من أولهم إلى آخره، تأملوا معي في أحوالهم، ما الذي يجمعهم؟ لن يجمعهم لغة واحدة، ولا عرق واحد، ولا أرض واحدة، ولا تجمعهم عقائد مختلفة، وإنما لن يجمعهم إلا دين واحد. والشاهد في الواقع والتاريخ على ذلك. واعتصموا بحبل الله إيش؟ جميعا ولا تفرقوا. حبل الله دينه، ومن دينه أركان هذا الدين، ومنه الحج إلى بيت الله الحرام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب متفرقين متناحرين، إلى أمة متناحرة مختلفة في ألوانها وأنسابها وأعراقها وأوطانها وألوانها وجنسها، جمعهم الله جميعا على دين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. الحج يظهر هذه الوحدة والاجتماع والائتلاف على دين الله وحده، لا على غيره من أغراض الناس ومن حوائجهم. الحج مظهر عظيم من مظاهر هذا الدين العظيم في اجتماع الناس فيه، صعيد واحد ضاحية رؤوسهم لباسهم واحد، وقوفهم في مكان واحد، أداؤهم عبادات واحدة، وإنما شرع الحج لأن يعبد الله وحده لا شريك له. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا مقصد الحج العظيم: إنما شرع الطواف بالبيت، ولا يصح الطواف بأي مكان من أبنية الدنيا إلا ببيت الله الحرام. لا يصح الطواف بضريح ولا مقام ولا مزار مهما بلغ شأن صاحبه، إنما بالبيت العتيق. إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، جبلان صغيران بجوار الكعبة، ورمي الجمار وهي في يوم العيد وأيام التشريق. إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لتعظيم الله، لتوحيد الله وحده لا شريك له. فظهر بالحج مقصد الإسلام العظيم أن يعبد الله وحده لا شريك له. ظهر بالحج توحيد الله العظيم وحده لا شريك له، والحاج يقول بلسانه وبجنانه وقلبه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا أعظم مقاصد هذا الركن العظيم حج بيت الله الحرام في أي شيء، في أن يعبد الله وحده لا شريك له. تعالوا معي يا أحبتي إلى هذه القصة التي سطرها الله لنا في القرآن. أمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. الآيات. تم بناء البيت. ماذا كان عندئذ؟ والبيت في مكان صحراء جرداء لا أحد فيها. أمر الله إبراهيم وأوحى إليه أن أذن بالناس يأتوا بالحج، يأتوك رجالا. أذن يعني أعلم الناس بأمر الله أن يحجوا. قال: يا ربي ومن يسمع كلامي وهو في مكان ليس فيه أحد؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم، رفع صوته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. مات إبراهيم الخليل عليه السلام قبل آلاف السنين، قبل نحو 4000 5000 سنة أو 3000 سنة، وبقي أذانه باقيا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذه في سورة البقرة. في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين يمشون، وعلى كل ضامر، أي على كل دابة تركب، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي بعيد، ليشهدوا منافع لهم. هذا هو الحج. فيجيب المسلمون الحج من أنحاء الدنيا، من أقاصيها، من أدانيها، كلهم قادمون إلى هذا المكان المعظم المقدس، حاجين لله، مجيبين نداء خليل الرحمن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألا ما أعظم هذا الدين، وما أعظم هذا التشريع، وما أعظم هذه الفرائض التي أنزلها الله وافترضها علينا، ومنها حج بيت الله الحرام، ليشهدوا منافع لهم. ففي الحج منافع لهم في دينهم، ومنافع لهم في دنياهم وفي أخراهم. والحديث في الحج ذو شجون، لكن أختصر وقتي ووقتكم إلى هذه الإلماعة العظيمة في هذه الومضة والوقفة الإيمانية في هذا الحج. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الرضا والتوفيق والقبول، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.